لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
في سطح بيت أحد المزارع يجتمع الأطفال في ليالي الصيف وسطهم الجدة ويجلسون بصمت. يقطع الترقب صوت الجدة وهي تقول: يقول هاك الواحد والواحد الله في سماها العالي. بعدها تبدأ قصة السعلوة، الكائن الأسطوري المرعب اللي يقدر يشم ريحة الأطفال ويجي يأكلهم. كذا أمضت أمي طفولتها وهي تسمع القصص والسباحين المرعبة من جدتها موضي الله يرحمها. كل ما سمعت القصة من أمي وطريقة جدتي موضي بسرد القصة الممتعة والمرعبة بنفس الوقت، كنت أستغرب ليش الجدات يروون قصص مرعبة قبل النوم. الآن أفهم بأن القصص هذه بالإضافة لكونها ممتعة إلا أنها مهمة، لأنها تدرب غرائزك وتجهز كل شيء ما تعرفه ولا عمرك جربته. فقصص الرعب مثلا تعلمك الخوف والحذر. طبعا لازم أنوه أن هذا مو برأي تربوي، هذا رأي واحد يحب القصص والسرد والخيال من يومنا صغير. ولو كنت مثلي تحب القصص والروايات والسرد، فالكل مرحلة قصصها وسحرها الخاص. فالطريق بين قصص الجدات المرعبة وروايات نجيب محفوظ الكونية يمر بأكثر من مرحلة، من أهمها روايات المنتديات. روايات المنتديات هي اللي كانت على اسمها تنشر في المنتديات اللي كانت أكبر تجمع للناس على الإنترنت قبل السوشيال ميديا. يكتبها ناس بأسماء مستعارة وينزلونها في المنتدى فصل بفصل. ورغم أنها كانت تجيب قراءات بعشرات الملايين، إلا أن كتابها إلى الآن مجهولين. ولو نرجع للوقت اللي كانت فيه روايات المنتديات في عزها من ناحية الكتابة والقراءة، فهو من عام 2006 إلى عام 2012. كمراهق في هذاك الوقت، الروايات هذه كانت تساهم في صناعة خيالك العاطفي. الفرق بينها وبين المسلسلات اللي ممكن تشوفها في التلفزيون بأن هذه قصص حب مو في أمريكا أو في مكان ثاني. القصص اللي فيها تصير في الرياض وجدة والشرقية تقدر تحس فيها، وأنت صغير تتخيل العالم كذا والمشاعر والعلاقات هذا هو شكلها الطبيعي. عشان كذا الموضوع مثير للاهتمام. أفكر دائما بهوية هالروايات والروائيين المجهولين وأسماءهم المستعارة الغريبة زي دم حبيبي يرويني، لدرجة أنك ما تتخيلهم ناس حقيقيين. وأذكر أول مرة فتحت الموضوع مع مازن العتيبي،
فحسهم عالمهم مرة مختلف، وكان كذا كنت أغوص أجلس أقرأ بالساعات. يا أخي والله أنه كان عالم.
مازن منتج في 8 ومن أفضل الكتاب اللي أعرفهم، وأول شخص أتكلم معه عن فيلم أو رواية أعجبتني، ولأنه من نفس جيلي فحتى هو طلع يقرأ روايات المنتديات وهو صغير. أذكر اتفقنا مباشرة أن هالموضوع على انتشاره في هذاك الوقت، إلا أنه ما حد يتكلم عنه الحين، كأنه سر متفشل منه جيل كامل. لذا فتحت باب الاستديو وناديت أيمن الحمادي.
طيب وش السالفة؟
أيمن برضو منتج في 8 وفي نفس أعمارنا، واتفقت مع مازن نادي ونفتح معه الموضوع والمايك شغال. هذا أيمن، وش هو الرواية جتك؟
أنا أذكر رواية ناداني ولبيته. ترى رهيبة يعني، كانت الكاتبة دموع السحاب
بعد تذكرش الكاتبة أي.
فكانت دموع السحاب، كانت الرواية دي ما بين فيصل والعنود، يعني أذكر الأبطال يعني، فكنت حبيت اسم العنود بسبب الرواية دي.
وش كان الحدث اللي يطلق الرواية ولا ما كان
فيه؟ يعني ما كان فيه حس إن ذاك السرد الواضح، غير إن فيصل العصبي اللي ما يوضح مشاعره، والعنود برضو عنده ذاك الإباء اللي ما تبغى تميل لك وتوضح لك.
من أول ما فتحت الموضوع معهم انطلق كل واحد بذكريات المراهقة وش كانت روايته المفضلة. أيمن ناداني ولبيته الكاتبة دموع السحاب، ومازن كانت روايته المفضلة توأم ولكن أغراب في جامعة أمريكية للكاتبة دم حبيبي يرويني.
ما أدري وين يروحون اللي كانوا يكتبون
يختفون هذه
يعني دموع السحاب 100% أنها
دموع السحاب مختفية من زمان.
متأكد؟
موضوع كتاب هالروايات وأسماءهم المستعارة واختفائهم هو المثير للفضول، يمكن أكثر من الروايات نفسها، لذا كان النقاش غالبا عنه.
ترى أنت لما تيجي تكتب أشياء كذا شاطحة، فما ودك إنك تنعرف إن هذا أنت اللي كتبت الأشياء السخيفة دي.
لا بس
أحس إن ما تبغى تنعرف.
ما أحس عكس، بس أنا ترى يجي في بالي شيء أكثر حدة، ترى اللي هو إنه بنات في عوائل محافظة بلا كتابة بلا
هم.
يعني صدق ما أدري ليش ضايقني ذا الفكرة.
بس ما أتوقع بلا كتابة كثر من إنه بلا كتابة بهذا الشكل.
لا ان اي صدق يعني بعد ترى غرام وما غرام.
احس هذه الاشياء ما راح نعرفها الا اذا قدرنا نجلس مع نقابل واحدة من الكاتبات
توي بقول أحس.
لذا قررت أبحث عن الكتاب هذولا، المشاهير اللي للحين الناس يذكرونهم واختفوا بدون ما يطالبون بشهرتهم حتى، واختفوا بالأسماء المستعارة. لكن قبل ما أبدأ بحثي بالموضوع، اعترف لي مازن بشيء هو مستحي. مازن نفسه هو صغير قد كتب رواية في موقع غرام، كتبها من زمان لدرجة أنه ما يذكر منها أي شيء إلا أن عنوانها فيها جملة ليلة عيد. في هذه الحلقة من أصوات معكم أنا مشاري الحمود. بودكاست أصوات هو أحد منتجات ثمانية. في كل حلقة نستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. الكتابة زيها زي كل الفنون والحرف، صعب تتخيل الكتاب الجيدين وهم في بداياتهم يحاولون يخطئون يكتبون أشياء بايخة وينشرونها. ومازن من أفضل الكتاب اللي عرفهم واشتغلت معهم، لذا لما قال لي عن روايته اللي كتبها وهو مراهق ما ترددت لحظة أني أبحث عنها وأقراها، لأنه يهمني أعرف بداياته، والصراحة لأن الموضوع ممتع. لذا بديت البحث عن الرواية المازنية العظيمة، رواية ليلة عيد، واللي نشرها في موقع غرام. موقع غرام هو أشهر منتدى لنشر الروايات على الإنترنت، بالإضافة لكونه واحد من أكبر المواقع العربية والأعلى زيارة. رحت له مباشرة عشان أطلع الرواية، لكن في مشكلة صغيرة، الموقع متعطل من أكثر من سنة، لكن مع شوي بحث قدرت أوصل مؤسس موقع غرام محمد حجازي.
هي هذه تابعة لإذاعة الثمانية صحيح؟ لا لا لا، وأنا لا أعرف أن صوتي مو حلو فما أدري إذا يطلع هنا.
محمد موجود في جدة وأنا في الرياض، لذا سجلنا اللقاء بين مدينتين. كيف الجو اليوم بجدة؟
لا جدة دائما جوها روعة، ولا تنافسني في جدة الله يخليك يا مشاري. دائما جدة روعة.
أول شيء لاحظته لما كلمت محمد أنه مو بكبير بالعمر، وهالشي غريب لأنه غرام موجود من بداية الألفية.
إحنا صراحة أنا ما أشوف غرام مجرد منتدى أو احتمال، لأنه بديته من عمر صغير. غرام يعني في منظوري أهل، يعني عائلة، وعائلة ضخمة مو عائلة صغيرة.
كم كان عمرك يوم بديت غرام أبو فارس؟ ماليش هذا نسيت أسألك.
19، في عمر 19 ما أنهيت مرحلة الثانوية، وأخبر أنه أنا يوم تخرجت صرت متحير أنه أواصل في الدراسة ولا حبا في غرام ولا
بداه. عمره 19 سنة بس. تستغرب أحيانا من بدايات الأشياء وكيف ممكن تبدأ صغيرة والهدف بسيط، ثم الظرف تاريخي واجتماعي معين تنفجر وتصير أكبر مما كنت متخيل بكثير، وهذا اللي صار بموقع غرام في بداياته.
البداية ما في إنترنت عندنا في السعودية، وتانا الإنترنت تجينا عن طريق الستلايت، ويعني محلات سايبر إنترنت.
محلات السايبر يقصد فيها مقاهي الإنترنت، واللي كانت منتشرة بكثرة في العقد الأول من الألفية. وفكرتها بسيطة، مقهى في كمبيوترات واتصال بالإنترنت، تقدر تحجز الكمبيوتر بالساعة.
وفتحنا إحنا مشروع أنا وأخوي، وتانوا يجوا زباين عادي أو أشخاص وعملاء يعني بالنسبة لنا، وكل شخص صاحب مجال معين اللي يجي فرضا لمجرد أنه يبغى يجي يتواجد على الإنترنت، اللي يجي عنده أعماله الخاصة، اللي يجي في مجال الهاتر والشغلات البرمجية واللينكس والأمور هذه. فتجمعنا مع بعض شباب في يعني في محل واحد أو سايبر نت واحد، كان المحل ضخم صراحة، وبدينا نجمع أفكار مع بعض إنه يا شباب لو أبغى أسوي موقع كيف نسوي، هذا يعطيني معلومة، هذا يعطيني رأي. لين الحمد لله وصلنا للخطوة الأولى إنه سويت الدومين في البداية.
وكذا بدأ غرام، من تجمع غرباء في مقهى إنترنت إلى واحد من أكبر المواقع العربية. أذكر أول ما قلت لمحمد إن الروايات اللي فيه كانت تجيب عشرات الملايين، صحح لي.
وتجاوزت مشاهدات الروايات حوالي 200 مليون على مدى طبعا السنوات، على مدار السنوات.
لذلك ما تقدر تتجاهل تأثير غرام في تاريخ الانترنت السعودي والتاريخ الشخصي اللي يمثله الموقع للكثير من الأشخاص في عمر المراهقة وبداية الشباب. لحظة دخولك للانترنت هي اللحظة اللي تستوعب فيها مجتمعات أكبر من مجتمعك الصغير، مجتمعات تقدر تبنيها بحسب اهتماماتك، وتلقى ناس يشاركونك نفس الميول وتضحكون على نفس النكت وتزعلون على أمور متشابهة. وتقدر تكون فيها شخصيتك المفضلة بدون أي توقعات مسبقة، لذا من الطبيعي أنك تنغمس فيها وأحيانا تشكل لك واقع بديل. لكن على كل هالمزايا تبقى سمة النت هي السرعة، السرعة بكل شيء حتى التجاوز. فالأشياء الرهيبة اليوم تصير تفشل بكرة، تصاميم بلاك بيري الخطيرة تصير ميمز في تويتر، ومشاهير البالتوك صاروا مقاطع دارك ويب في اليوتيوب. وفي عام 2014 تقريبا لاحظ محمد حجازي أن الناس بدأت تتجاوز غرام وتتجه لمنصات التواصل الاجتماعي الجديدة، صار غرام مجرد صفحة من تاريخ الانترنت. بعد نص ساعة من المقابلات والكلام مع محمد تذكرت ليش أنا متصل عليه من الأساس، عشان أسأله عن الرواية المازنية العظيمة.
فهو مستحي من الرواية، هو ما يذكرها، فجيت أبحث عن رواية أبغى أعرف وش كتب يوم عمره 14 سنة، لقيت الموقع داون، وبناء عليه كذا بحثت ولقيت رقمك وتواصلت معك. فهل تتوقع في طريقة أني أقدر أحصل روايته؟
وعد وعد، أنت راح تسمعه الجميع إن شاء الله المهتم، أنه غرام بيرجع نفس ما أول.
اهتمامي برواية مازن هو اهتمامي بكل كتاب وكاتبات الروايات المليونية، لأن بصراحة قبل أبدأ أبحث بالموضوع كنت أحسب هالروايات مجرد مرحلة واختفت والناس نستها. لكن لما بحثت بتويتر باسم واحدة من هالروايات انصدمت من عدد الناس اللي يتكلمون عنها إلى الآن، بعضهم يتذكرها بإعجاب وبعضهم بإحراج، لكن الكل تقريبا يشتركون بفضولهم حول كتاب هالروايات المجهولين للحين. وبعد البحث ومساعدة الأصدقاء قدرت أقابل واحدة من أشهر كاتبات الروايات في موقع غرام، الكاتبة طيش.
طيب مين صدته غيري كاتبة طيب. ولا كاتب غير مازن؟
طبعا طيش اسمها المستعار اللي اخترته قبل تكتب الرواية قبل 10 سنوات، اسمها الحقيقي ملاك الرقابي. رواية ملاك اللي انشرتها جابت 40 مليون مشاهدة، مرة ثانية 40 مليون. طبعا اسم روايتها مثل كل أسماء الروايات في المنتديات.
لمحت في شفتيها طيفة مقبرتي. أول رواية نشرتها كان عمري 16 سنة 15 يمكن نهاية كنت بأول ثانوي، بس بديت أكتب عمري 13 تقريبا أو 12. كنت أكتب على الدفاتر المدرسة وخلي قرائي الطالبات زميلاتي في الفصل يقرؤون لي، وكنت أتحمس، مدري شلون كنت أتحمس، لأني كنت يعني حرفيا حياتي عبارة عن خيال، كان عندي خيال كبير، أي شكل من أشكال هذا الخيال اللي عندي أبغاه ينصب. كنت أخلق شخصيات كثيرة وأجمعها في قصة، طيب هذا كله بخيالي، طيب أبغى أكتبه، ما أبغى يعني، في ناس ممكن يرسمون، ممكن يعزفون، ممكن اللي هو يعبرون عن هذه الأشياء اللي تفيض منهم، أنا كنت أبغى أكتب، كان ودي أكتب. صحيت يوم من الأيام أبغى أنشر، ما بدون أي تفكير بدون أي شيء، أنا أبغى أنشر. حتى ما كان في يعني توقعاتي والله بيقرأني شخص ولا شخصين، ولا قلت لو يقرأني شخص واحد عادي راضية.
بدأت ملاك نشر روايتها الشهيرة وعمرها 16 في منتدى ليلاس، ولما حققت أول 7 فصول نجاح نشرتها في موقع غرام، وهنا تغير كل شيء.
كل 10 دقائق أشيك، ما يعني الوحيد اللي أنقطع وقت النوم وقت المدرسة، كل شوي أشيك، وكنت سعيدة لأنه غرام كان تفاعل كبير، كان في اليوم تجي يمكن أكثر من 100 رد، بس ما كان موجود في ليلاس، بس غرام كان عادي طبيعي، كنت أنبسط، كنت أسمع توقعاتهم انتقاداتهم.
ملاك كانت تكتب روايتها وتنشرها بالسر عن أهلها إلين ما وصلت للفصل 40 من الرواية.
اللي حصل كلمني شخص بنسوي معك مقابلة، فمقابلة على التلفزيون طبعا، قلت لها لي بس في ناس يبون يسوون معي مقابلة على القناة الفلانية، تجهزوا تجهز الأش.
معنا الآن نموذج أو أنموذج من النماذج التي نجحت بطريقة غير ورقية، هي الأستاذة ملاك. السلام عليكم أستاذة ملاك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أستاذة ملاك، عرفينا بنفسك أولا.
ملاك طالبة.
أيوة.
ما زالت تدرس، تحاول توفق بين حياتها الافتراضية عن النت وحياتها الدراسية.
تدرسين في أي مرحلة يا ملاك؟
آخر سنة ثانوي.
نسأل الله جل التوفيق والسداد. طبعا ملاك يعني عرفت بإحدى رواياتها التي كتبتها وقرأها أو دخل عليها حوالي 6 ملايين مشاهد.
والله بنتكم انشرت رواية خلني نقراها. طيب يبتكروني بس تراني نشرت، يعني ما لا تحسبوني، لا تقولوا لي ليش كتبتي كذا وليش كذا ومدري إيش، وانتقادات، بالعكس كانوا يعني فخورين جدا، يعني بالعكس كانوا داعمين جدا. يعني ما تخيلت ردة الفعل هذه، يعني خصوصا انه في عائلتي ما في اي اهتمامات صراحة بالكتابة، ففكرة انه بنتنا تكتب، وش تكتبين طيب؟ وش القصة؟
ملاك كانت تكتب باسم طيش، رغم انه على كلامها هالاسم ما يمثلها ولا يمثل شخصيتها، وكل الروايات الثانية كانوا يكتبونها دم حبيبي يرويني أو دموع السحاب بأسماء مستعارة بنفس الأسلوب. لذا سألتها نفس السؤال اللي كنت أتناقش فيه مع أيمن ومازن ببداية الحلقة عن الدافع وراء الأسماء المستعارة.
يعني صعب الواحد يكتب اسمه الحقيقي، مع أنه يكون ما عنده أي مشكلة، أي ما عنده أي مشكلة باسمه الحقيقي، بس الموجة كذا. وغير كذا لو كتبت اسمك الحقيقي يمكن ما حد يقرأ لك، تعرف ليش؟ بيخافون إنه القصة تكون مرة جامدة، مرة واقعية، ما فيها خيال، ما تقدر اسمها كامل، خلاص ما راح تقدر تكتب أشياء اللي إحنا نحبها عن العلاقات وعن زي ما قلت العلاقات العاطفية وغيرها.
فعلاً لو فكرت فيها كذا راح تكون منطقية هالأسماء. السبب تسويقي بحت للروايات، وبين آلاف الكتاب اللي ينشرون في غرام لازم يكون اسمك مميز عشان تسحب أكبر قدر من القراء. ملاك الآن إنسانة مختلفة عن طيش اللي عمرها 16 لما انشرت الرواية. صحيح تشابهون، إلى الآن تكتب وفي لها رواية ورقية راح تصدر قريب. والشيء اللي احترمه في ملاك هو طريقتها في التعامل مع تجربتها في النشر في المنتديات. ما تستحي منها، بالعكس تقبلها كجزء من تاريخها، على الرغم من أنه ما يعجبها الأسلوب الأدبي اللي كتبت فيه الرواية، وتشوف فيه ملاحظات وتقول أنها حتى تضحك منها أحياناً. لكن لولا النشر في غرام والاستمرار أسبوعيا وإعجاب الناس ومحبتهم للرواية ما استمرت وبدت تقرأ وطورت من كتابتها. لما كنت أبحث في السوشيال ميديا عن روايات المنتديات كنت أحصل في تويتر أو تيك توك الناس اللي كانوا يقرون هالنوع من الروايات، بعضهم إلى الآن يحبونها والبعض الآخر يتكلم عنها بصيغة أنها الشيء الرهيب اللي كانوا يقضون عليها عشرات الساعات لكنها تفشل. هالروايات قدرها أنها تتحول من القراءة والتداول في السر وانت صغير إلى أنها تكون متعة مليئة بالذنب وانت كبير. طبعاً قاعد أحاول أترجم قلتي بلجر حرفياً لأني ما لقيت لها مقابل جيد بالعربي. وبالحديث عن الشعور بالذنب خلونا نرجع لرواية مازن اللي قاعد أدورها من أول حلقة. عندي لكم تحديث، قلت لي أنت اسم الرواية عشان أبحث عنها. طبعاً دخلنا موقع
Wayback Machine،
هذا موقع يسوي سكرين شوتس التاريخ الانترنت كامل، يسوي أرشيف لتاريخ الانترنت.
الله الله.
طيب دخلنا فيه رواية غرام، أنت قلت لي الاسم وشو؟
قلت لك اسم الرواية ليلة عيد.
ليلة عيد، حلو. بديت أبحث بليلة عيد في تاريخ 2009 كامل، مشيت على 2009 تقريبا 15-20-25 صفحة بالموقع ما لقيت أي شيء. انتقلت 2010،
ممتاز،
بحثت بحوالي 27 صفحة بالموقع ولا لقيت أي شيء. اللي سويته أنه كذا من باب الياس حطيت 2011، قلت يعني حتى دخلنا الموقع طلع أن الموقع أصلا متعطل في 2021 فسوء حظ. يعني في 2011 حطيته صراحة من باب الياس وبديت أدخله مرة على الصفحات مرة على الصفحات مرة على الصفحات.
هو لأنه الموقع ما يخليك تبحث زي بحث جوجل، الموقع يخليك تدخل الصفحة في اليوم اللي هو سوالها سكرين شوت، لازم أنت بنفسك تدور.
الموقع نفسه غرام في بحث متقدم، بس إذا جيت تبحث يقولك سجل بالموقع.
بالضبط.
ما تقدر تسجل بالموقع لأن الموقع متعطل، فما لك إلا أنك تدور ترجع بالصفحات. الصفحات طبعا حوالي شيء ومية صفحة، يعني أكثر من مية صفحة كذا فيها مواضيع مواضيع مواضيع
روايات كانت روايات. يعني لو تلاحظ الصفحة الأولى كانت تلاحظ أنه كلها اليوم، كل المشاركات كانت اليوم، ففي مشاركات كثيرة، في ناس تعلق كثير، في روايات منتهية وروايات قاعدة تنزل. فكان عليه ترافيك عالي يعني.
الصراحة اني يأست تو، يعني وانا كنت هذا يأست لي فترة اللي راحت كلها قاعد ابحث لين وصلت صفحة 33، صرت كذا مرة على الصفحات بسرعة لين وصلت صفحة 33، كتبت ليلة عيد او كنت ابحث بكلمة عيد بس. طلعت لي الرواية.
حماس.
أول شيء الرواية مو باسمها ليلة عيد.
إيه؟
ليلة عيد جزء من اسم الرواية.
إيه؟ يعني ودي إن قبل ما نبدأ أنك تكون واعي أن هذا شيء كتبته عمري 15
بالضبط.
سنة.
أنا بقولك التاريخ. أدري أنه محرج الموضوع لك مرة، خلني بقولك التاريخ نشر أول شيء بالهذا 2010 13/4. كم كان عمرك؟
2010 عمري 15، باقي لي شهر وأكمل 15.
أوه 14 ثوق.
إيه؟
طبعا الرهيب موضوع المنتديات واللي مو برهيب بنفس الوقت أنه ما حد يعرف كم عمرك، أنك دائم تكذب وتقول العمر كبير، كلنا كنا كذا. إيه؟ تحديدا الصغار. رواية اسمها رواية أغراب وأحباب ليلة العيد. سلاش بقلمي.
شوف يومي كنت بزر كان اسمي مفضل إلى فترة قريبة، كنت أحب اسم العصار.
أوكي.
أحطه في كل مكان.
طيب الموضوع هنا يعني موضوع الاسم في شيء مميز، أنت قاعد تستخدم اسمين، في اسم اليوزر
بالضبط،
وداخل الموقع في اسم الروائي.
فهو ترى كانوا دائما يسوونه حق غرام، واضح إني قلت.
طيب اسم اليوزر عصار من وحي الخيال. طيب الآن تبدأ الرواية. جاهز؟
حماس.
رواية أغراب وأحباب ليلة العيد للكاتب مازن محمد.
كفو. قد أنا أقول أحسني كذيبي.
عام 2041 المملكة العربية السعودية، مدينة الطائف شرطتين، المكان اللي يعيش فيه. ليلة عيد الأضحى، بيت عائلة فارس. اجتمعت الحفيدات حول الجدة يستمعون بإمعان إلى قصتها. في نفس الوقت وقفت البنات بحزن على نهاية الملحمة التي طالما أحبوها، وباقي الجدات يتذكرون المواقف التي عايشوها. والجدة تصل إلى نهاية قصتها وتمسح الدمعة التي طالما نزلت عند آخر جملة من كلامها، وكل شيء صار في نفس ذي الليلة، ليلة العيد. وتكمل لحد اليوم يا بناتي وأنا أنتظر، وحتى لو ما جاء أنا وعدته و... نقطتين. في ذي اللحظة رن جرس الباب، قامت منيرة ولبست الطرحة وراحت تفك الباب، وقفت قدام الباب وفكت الباب وهي تسمع صوت الرعد. انصدمت من اللي تشوفه قدامها، رجل طويل عريض لحيته البيضاء واضحة، يحمل شيء في يده مغطى بقماش أبيض، ويزيد غموضه المعطف القديم البني والقبعة المستديرة التي تتحرك مع الهواء. وقفت منيرة منصدمة من شكل الرجل اللي كأنه مو من ذا العصر، في حين قطع سلسلة تفكيرها صوته المتعب والمبحوح: لو سمحت يا أم فارس موجودة؟ وراحت منيرة وفي بالها ألف سؤال وفي السؤال. قربت من الجدة وقالت: عمتي منيرة في واحد برا يبغاك. قالت الجدة: ما قال من هو؟ منيرة سكتت وكأنها تلوم نفسها لخوفها ونسيانها تسأل منه. قالت: لا. مشت الجدة وهي مستغربة من اللي يبغاها. فتحت الباب، شافت الرجل العجوز بعد ما شال القبعة وبانت ملامح وجهه المبتسمة. قال: اشتقتي لي؟ ما عرفتيني يوم فارس؟ سكتت الجدة وفتحت فمها والدموع بدأت تنزل على خديها بغزارة، وقالت بصوت مختلط بالبكاء اللي أصابها: حبيبي، كنت عارفة أنك راح ترجع، وفيت بوعدي يا روحي، انتظرتك سنين وانت غايب. وارتمت في حضنه وضمته بقوة، وهو ضمها لصدره بكل الحنان اللي عنده، ودموعه تمشي في لحيته البيضاء الكثيفة ولا يزال القماش في يده. وقفت منيرة من بعيد تناظر الباب ومستغربة من تصرف المرأة اللي
جدتها تحضر الجهة.
كنت أتخيل هالنوع من الروايات كان جزء من تاريخ الانترنت واختفى تماما مع السوشيال ميديا، وكل اللي بقى منه كتاب مجهولين وقراء يتذكرونه بخجل. لكني طحت على موقع وتطبيق اسمه واتباد، أغلب اللي لقيت فيه من المحتوى العربي هو روايات كورية مترجمة تشبه روايات غرام لكنها من ثقافة مختلفة. لكن مع بحث بسيط لقيت رواية طيش، لمحت في شفتيها طيفة مقبرتي، وعليها مليون قراءة، وكلهم من جيل جديد ما يذكرون غرام ولا الحقوا عليه. وهالشي خليني أعيد التفكير بالطريقة اللي أشوف فيها هالروايات واللغة اللي كنت أستخدمها طوال الحلقة ونتكلم عنها. أظن ممكن نتكلم عن هالروايات بطريقة أخرى، مو بكمرحلة بين قصص الجدات وأدب نجيب محفوظ، كنوع أدبي مستقل بغض النظر عن رأيك في فنيين. أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا مشاري الحمود، ساعد في إنتاجها مازن العتيبي وأسيل بعبدالله ومحمد الحسن وأيمن الحمادي، حررها أحمد حامد، صمم غلافها رفال الغيلاني، وراجعها لما رباح وجميل عبدالأحد، عمل على هندسة الصوت محمد الحسن، وأشرف على إنتاجها فهد القصير وصالح باسلامة، وفي الإشراف على الإذاعة سحر سليمان. لو عندك قصة وتجربة مريت فيها ودك تشاركها في بودكاست أصوات، شاركها معنا عبر البريد aswat@8.com. هذا بودكاست أصوات، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. نراكم على خير.